أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الرواية 11 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي، والتي كانت تتحدث عن سؤال ابن أبي عفور عن اختلاف الحديث من الإمام الصادق عليه السلام، عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وصل بنا الكلام للحديث عن الشاهد. ما المقصود من الشاهد؟ هل المقصود ما ذهب إليه غير واحد من المحققين كما يظهر من كلماتهم؟ بل نسب في بعض الكلمات إلى المعروف بينهم، من أن المقصود من الشاهد في المقام أن تكون هنالك دلالة قرآنية تطابق إما بنحو التساوي أو بنحو انضواء الكل على أفراده، انطباق الكل على أفراده، أم أن المراد من الشاهد وجود انسجام بين مضمون الرواية وتعاليم الكتاب الكريم، بحيث يمكن من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة استخراج ما يشهد لصحة هذا الحديث. لانسجامه مع الجو العام الذي تحدث عنه الشاهد أو الشاهدان من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك في أنه إذا بنينا على الأول فهذا في الحقيقة في قوة إلغاء حجية خبر الواحد من أساسه، إذ يبيت الميزان أو يصبح الميزان في العمل بالخبر بعيدا عن طريقه ومنحصرا فيما لو وجد في الكتاب الكريم ما يطابقه أو ينطبق عليه، وحينئذ لا تكون الرواية حجة في حد نفسها إلا بمعنى تكثر الأدلة والشواهد على الأمر الواحد، ولا معنى حينئذ للتأسيس للدلالة الروائية لمطلب شرعي. ذلك أنه على تقدير المطابقة ولو بالكل والأفراد تصبح الآية الكريمة هي الحجة، السنة النبوية هي الحجة القطعية، يعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، ويصبح ما ورد عنهم عليهم السلام حجة بملاك أن الكتاب الكريم في هذا المورد حجة، فلا حجية تأسيسية في المقام. وهذا معنى ما نقوله من أن هذا في قوة إلغاء حجية خبر الواحد من أساسه. وحينئذ فحتى لو كان الحديث يرويه من لا نثق به وكان هو المطابق للكتاب الكريم وكان المخالف أو غير المطابق ما ليس عليه شاهد أو شاهدا بهذا المعنى، هو الذي يرويه من نثق به، فلا قيمة للراوي في البين حينئذ. ولذلك فإن الرواية على هذا الاحتمال تكون في قوة إلغاء النظر في السند من أساسه، إذ الذي عليه الشاهد والشاهدان يعني مطابق من الكتاب الكريم حجة معارضة لحجية الشاهد والشاهدين ولو كان الراوي ممن لا نثق به، والعكس بالعكس ليس حجة ولو كان الراوي نثق به. لكن أمام هذا الاحتمال يطرح أكثر من تساؤل في مقام تمحيصه. التساؤل الأول هو أنه لو أريدت المطابقة بهذا المعنى فلماذا الترتيب بين الشاهد والشاهدين؟ إذ لو أريد التطبيق بهذا المعنى لكان المقصود سد باب حجية شيء لا يكون مطابقا للقرآن الكريم. فلماذا الترديد حينئذ بين الشاهد والشاهدين؟ يكفي شاهد واحد. ألا يعد هذا في حد نفسه قرينة على أنه ليس المقصود المطابقة بهذا المعنى، ولذلك فقد يتحد الشاهد وقد يتعدد؟ هذا أولا. ثانيا إن نفس التعبير بالشاهد لا بالمطابق ولا بالنص ولا بالدليل، والشاهد كما تعلمون ليس مثبتا تاما للواقعة بل هو جزء الإثبات في الاستعمال العرفي. ألا يوحي في حد نفسه إلى أنه ليس المقصود بالشهادة المطابقة في الدلالة؟ هذا ثانيا. ثالثا هذه الرواية على هذا الاحتمال تكون ملغية لحجية خبر الواحد كما هو واضح على هذا الاحتمال في تفسيرنا. فإذا كان الدليل على حجية خبر الواحد قرآني فهي لا شاهد عليها من القرآن الكريم، بل هي منافية للشاهد القرآني كما هو واضح، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، لأن مفهوم آية النبأ أو آية الأذن أو آية النفر إن تمت فهي شاهد على الحجية بنفسها ولو لم يكن لها مطابق من دلالة قرآنية، بل حتى لو خالفت دلالة قرآنية فيها جمع عرفي كما تقدم في بحث الحجية، فيكون الشاهد القرآني على خلافها وليس على طبقها، فهي لا شاهد عليها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. وإذا لم نقل بوجود حجة من الدليل اللفظ القرآني أو السنة القطعية على حجية خبر الوحي، وقلنا إن عمدة الدليل والصيغة العقلائية فهي إمضاء قطعيا، لا يكفي في مقام الردع عنها وتحويل مسارها خبر واحد من هذا القبيل. ولو لم نقل بوجود الشاهد على خلافه فإنه يمكن أن يقال لا شاهد على وفاق، حيث لا يوجد دليل قرآني على حجية خبر الواحد. جيد، إذا أخذنا الشاهد بمعنى التطبيق، إلى إشكالات أخرى، لكن في تقديري أصل هذا الاحتمال في حد نفسه ولو نسب إلى غير واحد من المحققين أو المعروف بينهم ليس في محله. طبعا من هنا ننتقل إلى الاحتمال الثاني الذي ألمحنا إليه بالأمس، سلا أدري في هذه الرواية أو في الرواية التي سبقتها، وهو أن المقصود من الشاهد هنا المؤشر العام، وانسجام الرواية مع المؤشرات العامة التي يشير إليها القرآن الكريم، وقد شرحنا هذا بالأمس. بمعنى أن الرواية وإن أسست لمضمون في موردها، لكن هذا المضمون منسجم مع الجو العام لتعاليم الكتاب. مثلا في الأموال إذا كان المضمون يرتبط بالإنفاق مثلا لمن لديه زيادة في المال فهو يتناسب مع قوله تعالى لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم مثلا، أو إذا كان يرتبط المضمون بالحرمة الإنسانية فهو يتناسب مع قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فيكون المقصود حينئذ من الشاهد الشاهد لا الدليل ولا الكل والمصداق. نعم، يبقى على هذا الاحتمال تساؤل هام، وهو أنه يتصور معه بقاء مجال لحجية الخبر، حيث تؤسس لمضمون ليس موجودا بنفسه في الكتاب وإن تناسب معه. يبقى عليها أن تجيب لنا على تساؤلين. التساؤل الأول هو إثبات هذا الميزان لحجية الخبر بمجرد وجود الشاهد عليه، والشاهد كما تعلمون أعم من الصدور وعدم الصدور، إذ نتيجة ضرب الاحتمالين في نظيرهما أو نظيريهما نتجت أربع فروض بالأمس أشرنا إليها، أو أربعة فروض، وكان من بينها أن يوجد الشاهد ولا يكون الراوي ممن نثق به، فتكون الرواية حينئذ مؤسسة بحجية خبر يرويه من لا نثق به لمجرد أن عليه شاهد عام مؤشر من الكتاب الكريم. فيصبح الميزة وهو التساؤل الثاني في حجية الخبر توافقه مع التعاليم العامة والشاهد أو الشواهد القرآنية. مع أن التطابق فضلاً عن التوافق أعم من الصدور كما هو معلوم، إذ الكاذب قد يكذب بمضمون يوافق الكتاب أو يطابقه أو السنة القطعية النبوية ليسلك نفسه في سلك الرواة، فمجرد موافقته ما تضمن الخبر لدلالة قرآنية أو رواية نبوية ثابتة في الصدور عنه صلى الله عليه وآله لا تعني صدورها عن المعصوم عليه السلام. فإذا ألغينا عنصر الوثاقة اضطرادا وانعكاسا، يعني في الموافق لا يشترط عنصر الوثاقة، وفيما ليس عليه شاهد وإن لم يكن منافي أو مناقض للقرآن الكريم ولو كان راويه ثقة فلا يقبل، فهذا يعني أن هذه الرواية تؤسس لمنهج جديد في العمل بالروايات ينافي جميع أدلة حجية خبر الوعد، سواء كانت قرآنية أو كانت من السنة النبوية المطهرة. صحيح أن الدليل إذا كان قرآنيا فسوف تكون هذه الرواية على هذا الاحتمال في قوة المقيد لإطلاقات الأدلة على حجية الخبر، لا ردها بتمامها. لكن حيث قد ثبت في محله أن عمدة الدليل هو السيرة، والسيرة لا تتقيد إلا بعنصر الأمارية النوعية الموجبة للوثوق النوعي كما تقدم. المسابق للوثوق الشخصي عند الإنسان المتعارف، يعني هذا مقصود الوثوق النوعي كما تقدم كرارا. وحينئذ فإن معنى وجود رواية من هذا القبيل هو الردع عن السيرة في الجملة، بمعنى تحويل مسارها إلى مسار خاص، وهو يتنافى مع جملة كبيرة من مؤيدات هذه السيرة وردت في الروايات على طوائف فيما تقدم في بحث حجية خبر الواحد، جعلت الميزان وفيها ما يأبى عن التخصيص والتقييد. جعلت الميزان وثاقة الراوي والوثوق بكلامه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وعلى هذا الأساس فإننا ننتهي إلى نفس المربع في الحقيقة. ولذا فإن من المضمون قويا أن هذه الرواية بقرينة إضافة قول النبي صلى الله عليه وآله أو قول رسول الله إلى الآية القرآنية الكريمة ربما كانت بصدد معالجة الاختلاف في الروايات الناتج عن صدور جملة منها من باب التقية في زمنين كثرت فيه كما لا يخفى على من اطلع على حقبته الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما ومن بعدهما. وقرينة هذا ضم قول رسول الله إلى القرآن الكريم، ما يعني أن الميزان لم يعد الكتاب فحسب، بل صار الكتاب ورواية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم تشترط الرواية، انتبهوا، أن يكون قول رسول الله عليه شاهد أو شاهدا من القرآن الكريم، بل جعلته في عرض الكتاب الكريم. مع أن ولم تشترط فيه أيضا أن يكون متواترا أو قطعي الصدور من كتاب الله أو قول رسول الله، يعني القول الثابت أنه قوله. فقول رسول الله المروي بخبر واحد ثقة مشمول لكونه ميزانا، وغير مشمول لمتضمن الرواية التي تخترع وتبتكر ميزانا جديدا. انتبهتم؟ عبارة أوضح. قول رسول الله كالكتاب في أن الروايات المختلفة تعرض عليه فيستخرج منه شاهد أو شاهدان عليها، وليس كرواياتهم التي تحتاج إلى مثل هذا الشاهد. فقول رسول الله لا يحتاج إلى الشاهد، هو في حد نفسه شاهد في مقام اختلاف الروايات. ولا شك ولا ريب في أن قول رسول الله لا يختلف عن قولهم في شيء، سوى أننا لا نحتمل صدوره تقية ولغير بيان الحكم الشرعي الواقعي، لا أكثر. بينما في كلامهم يحتمل هذا الأمر. ومما يؤكد هذا الفهم أو مظنون قويا هو ذيل الرواية، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. لم تتحاشى الرواية عن أصل صدورية عنه، لم تعبر عنه بالزخرف أو اضرب به عرض الجدار أو إلى ما هنالك. فالذي جاءكم به، ولم يكذب الجائي به، ولم يقل هذا غير صادر عنا، لم يسد باب صدور شيء عنهم لا نجد له شاهدا في الكتاب أو في قول رسول الله صلى الله عليه وآله. بل أقصى ما في البين أنها قالت الذي جاءكم به أولى به. إذا هو سامع من الإمام ما أعرف، قد يقول الإمام أعطيه تكليف خاص في مجلس خاص لا يشملكم ولا يشمل غيركم، هذه مشكلة عظيمة. فاعترت السنة المطهرة في زمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نتيجة التقية الشديدة من حكام بني أمية وبني العباس. ولذلك اللغة عادية، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. خليك فتكون الرواية في الحقيقة غير ناظرة من أساس لجنبة السند وحجية خبر الواحد في حد نفسه، بل هي ناظرة لحد مشكلة الاختلاف في الروايات. فلا يكون المقصود من الاختلاف مجرد التنوع والتصنيف هنا، بل المقصود من الاختلاف اختلاف مضامين الروايات التي تأتي عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكاد أجزم بهذا الذي احتطته عندما قلت بأنه احتمال مضمون ظنا قويا. وعليه فتكون الرواية أجنبية بالكلية أصلا عن بحث حجية خبر الواحد على هذا المعنى، وهي تبين ميزانا فيما يرتبط ب التقية في مقام اختلاف الأحاديث في المضمون وتنافيها فيه، وأن المرجح هو وجود الشاهد من الكتاب أو السنة القطعية، فتكون من روايات الترجيح في الحقيقة. ولذلك وجدنا جملة من المحققين عدوا مثل هذه الرواية في رواية الترجيح. جيد، هذا فيما يرتبط بالرواية الحادية عشر. الرواية الثانية عشر، بعد السؤال الثاني الأصلي ميزان، ما ميزان صار واضح المراكمي. الحديث الثاني عشر وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى. مين يعني وعنه؟ يعني وعن محمد بن يحيى يعني الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح يا إخواني السنة لا يوجد فيه من نتحدث فيه سوى أيوب بن راشد، فإن علي بن عقبة وفقه النجاشي مكررا، ومن قبله ابن فضال وابن عيسى مشاهير ثقات. أيوب بن راشد رمي بالجهالة كما في معجم السيد الخلد رضوان الله عليه وغيره، ولا نجد له توثيقا خاصا في كتب الرجال. نعم وجدنا أن صفوان بن يحيى البجلي يروي عنه بإسناد صحيح، فبناء على أن الثلاثة أو جميع أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة كما هو الصحيح، فإنه يكون ثقة من هذا الطريق. ولذلك وجدت الشهيد الصدر وصفها بالصحيحة، الصحيحة المراد معتبرة، يعني مش صحيحة بالمعنى الدرائي، لأن فيها ابن فضال وهو مخالف في المذهب كما هو معلوم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. زخرف يعني مصنوع، مجعول، لا واقعية له، باطل. بهذا المعنى يراد من عدم الموافقة المخالفة قطعا، هذا واضح بحسب الظهور العرفي، ويراد من المخالفة المخالفة بنحو تقتضي التضاد أو التناقض مع القرآن الكريم، لا مطلق المخالفة. للعلم الإجمالي القطعي بأن الروايات الكثير الكثير منها يخالف المطلقات القرآنية، خصوصا إذا أخذنا بالإطلاق بالمعنى الأوسع والأشمل، بحيث تعد كل روايات الشرائط وروايات الموانع وروايات كلها مقيدات للدلالات القرآنية أو للعمومات والمطلقات القرآنية، فإن العلم بصدور أمثال هذه الروايات من الضرورة بمكان عند كافة المسلمين. وعلى هذا الأساس فوصف الحديث بالزخرف لا يتناسب مع قول الإمام بأنه صادق عني وهو زخرف، هذا واضح، هو في قوة القول بأنه لم يصدر عني، هذا غير لغة الذي جاءكم به أو لا به كما هو واضح، يعني هذا مصنوع مجعول منحول ولا واقعية له، هذا في قوة لم يصدر منا أو لا يصدر منا، لا يتناسب حتى مع لغة التقية، فإنه في باب التقية يصدر ولكنه يصدر بنحو من أنحاء لحن الخطاب بحيث لا يستفاد منه الحكم الشرعي الحقيقي، لكن لا يصدر منهم ما يناقض الكتاب مناقضة واضحة جهارا نهارا، فإن التقية أساسا لا تدعو إلى هذا المستوى، إذ المتقى منه لم ينصب نفسه في وجه دلالة قرآنية واضحة، فما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فهنا المقصود كما هو واضح ولا داعي للإطالة في هذا الحديث بعد صحة سنده ووضوح دلالته، المقصود مما لم يوافق ما يخالف، والمقصود من المخالفة في الحديث المخالفة بنحو التضاد أو التناقض مع القرآن الكريم، وهذا هو الذي يناسب التعبير بالزخرف. الحديث الرابع عشر من الباب وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد يعني الباب، عن أبيه، عن النضر أو النضر بن سويد من النضار، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر وهو ثقة مولى أديم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زهر. واضح بعد، لا تعليق على الرواية والإطالة لا تعني. الحديث الخامس عشر وعن محمد بن إسماعيل، يعني الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل يا إخوان في بحث وألفت رسائل في هذا محمد بن إسماعيل من هو، في أول سنة الكليني يروي عنه الشيخ الكليني مئات الروايات. في عندنا 12 واحد محمد بن إسماعيل، في ابن بزيع وفي البرمكي صاحب الصومعة وفي النيسابوري وفي إلى آخره. البحث طويل في تشخيص من هو محمد بن إسماعيل في أول سنة الكليني اللي هو يصلح أن يكون شيخ للكليني، وهو الواسطة بينه وبين فضل بن شاذان. مين هذا محمد بن إسماعيل؟ ألف المحقق الماحوزي شيخ سليمان وهو من كبار الرجالين، رسالة فيه، وألف غير الشفتي رسالة فيه، وألف مريبين رسالة فيه إلى آخره. استقر رأي متأخر المتأخرين والمعاصرين على أن محمد بن إسماعيل هنا هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري الملقب عند العجم ببندفر. بندفر يعني العلم الكبير. وبعضه استفاد مدح لا نظير له من كلمة العلم الكبير. مع أن هذا الكلام كما ترون ممكن يكون تلقيب أبيه له وهو طفل، الله أعلم. فعلى كل حال، ما هو الحكم هنا؟ ما في شك يا أخوان في أن هذا الرجل لا توثيق له في كتب الرجال، وما وارد هو أصلا إلا في كتاب رجال اختيار معرفة الرجال للكشي. لكن مع ذلك هذا لا يضر بالروايات. طبعا كثير من الروايات اللي بيرويها محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان بغرد الكليني شو بيقول، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني في سند بديل يرحمكم الله. لكن حيث لا يوجد، وتوجد موارد كثيرة لا يوجد نظير علي بن إبراهيم عن أبيه يعني عطفا عليه، أقول يا إخواني لدينا مبنى نحن في الكبريات الرجالية أن من يكثر عنه الشيخ الكليني منفردا هذا لا نشك في توثيقه، وذلك من باب شهادة الشيخ النجاشي في حق الكليني أنه كان أوثق الناس في الحديث وأورعهم وأثبتهم في زمن ومن شخص كان يرى أهله أهل ذاك الزمن وهذا الشخص أن الرواية عن الضعيف عيب إذا أكثرت. ولذلك أخذ النجاشي على نفسه أن لا يروي إلا بواسطة عن من كان مرضيا عنده، لأنه رأى شيوخه يرمزونه. أوثق الناس وأثبتهم في الحديث، يعني على الإطلاق ما وجدت أدق منه وأورع منه وأثبت منه في الحديث، أورع في الحديث مش ورع الشخصي في الصلاة والصوم. هذا ظاهر عبارته. هذا شو بيعطي؟ هذا مش فقط سكوت عنه حتى نقول السكوت عام، لأنه ما في إطلاق مقامي أستدعي الشهادة، في شهادة إثباتية في المقال. وعلى هذا الأساس وهذا معززا بشهادة الطائفة كلها بعظمة الكليني في الحديث و هذا تعزيز مش دليل مستقل، لكن العمدة هو شهادة النجاشي رضوان الله عليه. من هنا نحن نوثق النيسابور. كذا واحد. اثنان، كتب الفضل بن شاذان كانت مشهورة جدا في زمن الكليني، والنقل وهذا النيسابوري ليس له كتاب، فالنقل من كتب الفضل بن شاذان. فهو في غنى عن الإسناد في العادة إلى الفضل بن شاذان. طبعا لا، هذا شاذان بن جبرائيل القمي، هذا الفضل بن شاذان النيسابوري. جيد، على هذا الأساس لا مشكلة من جهة محمد بن إسماعيل، ولذلك أتحفظ على التضعيف الذي يصدر عادة في الروايات التي تصدر في سند الكولين محمد بن إسماعيل في كلام السيد الخوئي والشريف الصادق وغيره. بقية الحديث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.